أعزائنا المستمعين، ولقد تفنن الشعراء في وصف الهلال والترحيب به، بل وعدوه أمارة خير وبشارة يمن وبركة. فعندما يهل هلال شهر رمضان الكريم تشرق الدنيا بهجة بقدومه، فتصفو النفوس وتنتشي بالرحمة الربانية التي تعم الكون، ويتحقق الرضا النفسي لاستجابة القلوب لأمر بارئها عز وجل.
يقول الشاعر الأندلسي ابن حمديس الصقلي: قلت والناس يرقبون هلالا يشبه الصب من نحافة جسمه، من يكن صائما فذا رمضان، خط بالنور للورى أول اسمه.
والشاعر أحمد سالم يرحب برمضان لما يحدثه من تغيير في الحياة ولما يجلبه من الخير، فيقبل بالرحمة التي تتسع لتنال الكون كله، فتنتظر النفوس مقدمه. يقول الشاعر:
رمضان بالحسنات كفك تزخر، والكون في لألاء حسنك مبحر. يا موكبا أعلامه قدسية، تتزين الدنيا له تتعطر.
أقبلت رحما فالسماء مشاعل، والأرض فجر من جبينك مسفر. هتفت لمقدمك النفوس، وأسرعت من حوبها بدموعها تستنفر.
أما الشاعر محمد حسن فقي فينتابه شعور باليأس لما اقترفه من آثام في الأيام الماضية التي عاشها ملبيا لنداء الغرائز والرغبات، ويتساءل هل يمكن شفاؤه مما أنهكه قواه الجسمية والنفسية. ويتفاءل الشاعر بقدوم شهر رمضان حيث يحل النعيم وتغشاه الرحمات، ففي قصيدته رمضان يقول الشاعر:
رمضان ما أدري ونورك غامر، قلبي فصبحي مشرق ومسائي، أأنال بعد مثالبي ومساوئي، بك منهما بعد القنوط شفائي.
وبأنني سأنال منك حمايتي ووقايتي من معضل الأرزاء، ما أنت إلا رحمة ومحبة للناس من ظلم قسى وعدائي.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحابي ما قاله الشعراء في شهر رمضان الكريم عبر برنامج رمضان في قواف الشعر، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وخالص امتناننا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم،
ونحن على موعد معكم بإذن الله في الحلقة المقبلة عند المزيد. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا ارحم عذابي، خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي انا داري فيها، لكن الالم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامحها القلم. واذا اقول انت الغفور بذنبي فيك اش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا تلووا أو تعرضوا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. شرح الآيات يقدم إليكم بعد قليل. أما عند 12:37 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 12 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 12:20 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك تستمعون إلى آداب الصيام. عن الثالثة تماما وعلى مدى 20 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. أما عند الثالثة والدقيقة 14 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة، الآية الثانية بعد 100 في سورة البقرة، تتحدث عن اليهود الذين رفضوا الكتاب الذي جاء مصدقا لما معهم، كما تذكر الآية التي قبلها وهو القرآن الكريم، وراحوا يتتبعون الخرافات والأساطير ويحرفون مسيرة الأنبياء والمرسلين، فقد شوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي ادعى اليهود أن ما يملك من قوة وملك وعزة وطاقات هائلة وإمكانيات كبيرة إنما جاءت عن طريق السحر، فسخر عن هذا الطريق الإنس والجن والطير والوحش، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف المعارف وتزييف الحقائق، فهم دائما وأبدا يحرفون قصص الأنبياء والمرسلين ليجعلوها تخدم مصالحهم وتنسجم مع رغباتهم وأهوائهم من أجل أن يعطوا لسلوكهم مصدرا شرعيا تاريخيا نبويا ليمارسوا بذلك السلوك الشاذ، وكأنه هو القاعدة التاريخية التي سار عليها أنبياء الله ورسله. ولهذا فقد عمد اليهود إلى إيجاد مصدرين تاريخيين من أجل تبرير موقفهم من السحر. المصدر الأول سليمان النبي عليه السلام، والمصدر الثاني هاروت وماروت، وهما ملكان كانا في بابل. وقد ردت الآية المباركة على اليهود في نسبة السحر إلى هذين المصدرين المباركين. فأما المصدر الأول فقد بيّنت أن سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله، أعطاه الله العلم والحكم ومكنه في الأرض لما كان يتمتع به من عدل وشكر وإحسان، وإنما ينسب إلى سليمان عليه السلام من السحر إنما هو من تلفيقات الشياطين، شياطين الجن والإنس، وإن سليمان عليه السلام أبعد ما يكون من السحر والساحرين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما المصدر الثاني الذي جعله اليهود ملهما لما هم عليه من عمل السحر هو الملكان ببابل هاروت وماروت. وقد أعطى القرآن حقيقة هذين الملكين، فهما وإن كانا يعلمان السحر للناس إلا أن هذا التعليم لم يكن من أجل استعماله، بل من أجل أن يصون الإنسان نفسه من أوهام السحر وآثاره التي قد تتأثر بها النفوس الضعيفة من خلال ما تصنع فيها من أوهام وتخيلات. فقد كان الملكان يعلمان الناس السحر من أجل المعرفة والتثقيف لتحصين النفس من أوهامه وخرافاته وتصوراته، وبهذا يدفع الضرر الذي ينتج عن هذه الأوهام والتخيلات والأفكار، وليس من أجل الاستسلام لأوهامه وآثاره التي قد تؤثر على النفوس الساذجة البسيطة التي لم تحصن ذاتها وشخصيتها. فقد جاء في حديث الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون، يقول الإمام عليه السلام: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليتحرزوا به عن سحر السحرة. هذه الكلمة عن الإمام الرضا عليه السلام: ليتحرزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا كيدهم، وما علم أحدا من ذلك شيئا إلا قال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه، وجعلوا يفرقون بما يعملونه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام نعرف أن هاروت وماروت ملكان كريمان من ملائكة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهما أي يمارسا السحر الذي هو كفر على حد تعبير القرآن الكريم، وليس له تأثير حقيقي لأنه عملية تخيل ولعب على الأعين والحواس، كما نقرأ في قصة موسى عليه السلام: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فتأثير السحر على الإنسان هو تأثير من خلال التصديق بالأوهام في عملية التضليل، وقد تصدق النفوس بتلك التخيلات فتخلق فيها الرهبة والخوف والرعب والقلق من المستقبل. ولعل من هذا المنطلق جاءت الآيات والروايات التي تنهى عن السحر وتعتبره مصداقا من مصاديق الكفر، بل إن الإسلام أمر بقتل الساحر في الدنيا وحذره من عقاب النار في الآخرة، كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الكاهن كالساحر والساحر في النار. وإذا كانت الآية التي في سورة الفلق كما نقرأ: ومن شر النفاثات في العقد، إن كانت هذه الآية المقصود منها النفاثات يعني الساحرات اللواتي ينفثن في العقد من أجل السحر كما يقول أغلب بل جميع المفسرين، فإن هذه الاستعاذة تعتبر أسلوبا من أساليب التخلص من الحالات النفسية التي يعيشها الإنسان من خوف أو قلق أو أوهام، وطمأنت النفوس بأن السحر ليس أمرا حقيقيا في تأثيره، فلا بد وأن يعيش الإنسان المؤمن بعيدا عن هذه الأوهام والتخيلات بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب ومغير الأمور والأحوال، وأنه مع الإيمان بالله القوي العزيز المنيع يعيش القلب القوة والمنعة وتعيش الشخصية الإسلامية بعيدا عن كل الأوهام والتخيلات. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية المباركة في سورة طه، وهناك آية في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا فيما إذا فسرنا الآية ومن شر النفاثات في العقد على ما ذهب إليه المفسرون، ولكننا إذا تدبرنا في مفردات الآية فإننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن الآية تتحدث عن الساحرات وعن السحر، فإن قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يمكن أن يكون استعاذة من القوى الخفية التي تفل عزائم الإنسان، فالعقد جمع عقدة وهي العزيمة، والنفث هو عملية المكر والدهاء بخفاء وحيلة والسعي في خفاء، ولهذا يكون المعنى عاما وليس مختصا بالسحر والساحرات. ومن شر النفاثات في العقد أي ومن شر القوى النفاثة التي تكيد للإنسان بخفاء ومكر ودهاء من أجل أن توهن عزيمته. وقد فسرها بعض المفسرين بالزوجات اللواتي ينفثن في عزائم أزواجهن، ونحن لا نستطيع أن نقصر النفاثات بالزوجات، فقد تكون المسألة على العكس من ذلك تماما، فقد ينفث الأزواج الرجال في عزائم زوجاتهم المؤمنات كما نفث فرعون في عزم زوجته آسية بنت مزاحم وأراد أن يوهن عزيمتها ويسقط إرادتها، ولكنها قاومت كل عناصر النفث الفرعوني ورفضت كل الإغراءات والتهديدات والتحديات، وفضلت الاستشهاد على البقاء بجواري فرعون وظلمه وجبروته بقولها: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولا يقتصر تطبيق النفاثات في العقد على الأزواج أو الزوجات، بل نستطيع أن نعمم هذا المفهوم ليشمل الحاكم الجائر والطاغية المستكبر الذي ينفث في عزم الأمة المؤمنة والشعب المؤمن من أجل أن يحرفه عن مسيرته الإيمانية. ولنا حديث مع هذه الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. هي من مجموعة الحلقات الخاصة بموضوع الصحة النفسية للأولاد. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ رياض الأسدي، والحديث عن دور الاحتياجات الروحية وتلبيتها بالنسبة للأولاد على سلامتهم النفسية ومستقبل صحتهم النفسية. أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ رياض الأسدي.
أهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، موضوع أهمية ودور تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في حفظ سلامتهم النفسية وتطوير مقوماتهم النفسية. بهذا السؤال سماحة الشيخ رياض الأسدي، السؤال هو: وهل توجد للأولاد أساسا حاجات روحية، حاجات معنوية لكي تكون تلبية هذه الاحتياجات مقدمة ضرورية لحفظ سلامتهم النفسية وتطويرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا أن نستفيد من نفس الاصطلاح في علم النفس عندما يريدون أن يناقشون الصحة النفسية ويقولون أن هنالك أصل حيوي وأصل نفسي.
نعم.
الأصل الحيوي المقصود أن هناك ما هو مرتبط بالبدن،
صحيح،
وما يناسب البدن وما هي حاجات البدن. أما الأصل النفسي فإنما هو حاجة موجودة عند الإنسان في مختلف مراحل عمره.
نعم.
أن هنالك حاجة إلى الآخرين، خصوصا في مرحلة الطفولة، الأولاد في عمر الصبا أو الفتى إلى أن يبلغ إلى سن التكليف الشرعي، هنالك حاجة موجودة عنده لأبيه ولأمه وللمجتمع، للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيما بينها. واحدة من أهم الحاجات هذا الحاجة إلى قبوله عند الآخرين، الاحترام والتقدير والمحبة والعطف وما شابه ذلك من المعاني.
يعني سمحت الشيخ، احتياج الولد لوالديه في هذه الفترة تكون أعم من الحاجة المادية، يعني حاجته إلى توفير مثلا احتياجاته من الطعام والملبس وغير ذلك.
قطعا. نعم. يعني هذا أيضا في علم النفس المعاصر، في علم نفس الطفل كما هو يصطلح عليه كعلم خاص يتخصص في تربية الطفل، وحتى في نصوصنا. يعني نعم. هذه النصوص التي ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يرى أحد من الناس من أصحابه يقبل أحد أولاده ويترك الآخر،
نعم،
فيقول له هل لا ساويت بينهما؟
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذه الحاجة وإلى هذا التوجه الذي يبديه الطفل لوالده لوالدته لمجتمعه من أجل أن يكون مقبولا ومحترما عنده.
هل يمكن أن نضع في هذه مثلا هذه المرتبة قضية ما ورد في الأحاديث الشريفة من ثواب جزيل على عمل بسيط هو المسح على رؤوس الأيتام مثلا؟
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما يأتي الأطفال إلى ولده وولد ولده كما موجود في الرواية يمسح على رؤوسهم.
نعم.
هذه علامة العطف، علامة المحبة، علامة المداراة، فيها علامات. على العموم هنالك استشعار نفسي من هذه الحركة، فيه معنى جميل يحس به الطفل من هذه الحركة ومن هذا الفعل، سواء كان من والده وحتى ممكن يكون ممن يكونون ضمن البيئة التي تشرف أو تكون محيطة بهذا الطفل.
سماحة الشيخ، هل يمكن القول استنادا إلى ما ورد في الأحاديث الشريفة من تأكيد على أن يكون تعامل الوالدين مع الولد على أساس الرحمة، الرحمة بالأولاد، هل يمكن الاستفادة من ذلك أن تلبية الحاجة العاطفية، يعني حاجة الأولاد إلى الرحمة، حاجة الأولاد للتعبير عن المحبة لهم والاحترام لهم، هي تمثل أم الحاجات النفسية والروحية للأولاد في هذه المرحلة؟
يعني هذا الاصطلاح ممكن أن نقبله، ولكن هنالك اصطلاح يسبقه، ولعله هنالك فطرة إنسانية الله سبحانه وتعالى، وهذه من علامات أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد.
نعم.
أن جعل في قلب الأب والأم محبة شديدة للطفل،
الرحمة،
فلعله نعم، عبارة المحبة تكون أسبق وأقوى في وجود الأب والأم، لعله مثلا مثل الأستاذ، مثل العام، مثل بقية الأقرباء عندما يتعاملون مع ليس أولادهم، مع أقربائهم، عندما يكونون بهذا يكون هذا الإصطلاح مناسبا لعله للتعامل مع الطفل. أما الأب لا، العبارة واضحة أن هنالك تركيبة تكوينية وفطرة إلهية موجودة في قلب الأم وقلب الأب، أن هنالك محبة شديدة ترقى إلى مستوى التضحية بالنفس بعض الأحيان من أجل الولد.
نعم، يعني ورد في روايات الشريفة أنه بعضهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه على ما تذكر عن سر كثرة الوصايا الإلهية للأولاد بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ونظائر ذلك، ولكن في المقابل لا نجد كثرة من التأكيدات على الوالدين بأن يهتموا بالأولاد. الإمام سلام الله عليه أجاب جوابا تضمن الإشارة إلى هذه القضية بأنه جعل فيهما، أي في الوالدين، ما يغني عن الوصية، يعني هنالك توجه فطري طبيعي للرحمة والمودة بالأولاد. على أي حال قد تكون هنالك مودة، ولكن قد تكون في الواقع مثلا هنالك تقصيرات في التعبير عن هذه المودة من قبل الوالدين، كما نجد لدى الكثير من الآباء والأمهات هنالك يحاولون أن لا يعبروا أو لا يظهروا للأولاد محبتهم لهم. هل أن نفس إظهار المحبة يمثل قضية ضرورية تشبع حاجات روحية معنوية في الأولاد؟
يعني هنا ملاحظة بسيطة على مسألة العلاقة بين الأب والابن والأم والابن.
نعم.
يعني فارق بين تعامل الأم مع الولد عن الأبي مع ولده.
طبيعي.
هذا الفارق أنه الأم عادة تبرز، هذه القاعدة العامة، نحن لا نقول بوجود شواذ.
نعم.
يعني هذا المعنى، أنما القائع الغالب من الأمهات أنه هذه الحالة الطبيعية أنها تبرز الحب إلى الولد، تبرز ليس في يدها أصلا، يعني هنالك حالة خارجة عن طبيعة الأم أنها لا تبرز، وإنما في طبيعتها، في طبيعة تعاملها، إنما هذا الحب الذي تبديه لولدها، بعكس الأب فلعله المسألة تكون فيها حالة من ليس فيها تلك العاطفة الشديدة التي عندهم. لهما
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أولادنا أكبادنا بهذه الحلقة الخاصة بأهمية تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في الحقيقة الحفاظ على صحتهم النفسية وتطويرها. سماحة الشيخ رياض الأسدي، أنتم بينتم أن قضية الاحتياج العاطفي يعني إشباع الحاجة العاطفية للأولاد هي أم الحاجات الروحية في هذه الفترة. أنا سألتكم حول التعبير عن هذه المودة، التعبير عن المحبة والرحمة الفطرية الموجودة في قلوب الآباء والأمهات تجاه أولادهم، أهمية التعبير للأولاد، قد تحبه ولكن لا تشعره بمحبتك للولد. مثلا هنالك لدينا قاعدة إسلامية عامة، إذا أحببت أخا فأخبره بحبك فإنه أوكد للمودة، هل هذه القاعدة تصدق أيضا مع الأولاد؟
قطعا، عندنا في النصوص هذا المعنى واضح، نجده مشخصا عندما يأمر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنه أحب الأشياء إلى الله حب الأطفال. نعم. كان عنده صبي تصابى، وجملة من النصوص الأخرى التي تؤكد أو تشير إلى إبراز العاطفة باتجاه الأطفال، هذا جنبة نفس إبراز الحب واحتضان الطفل بالرعاية والمحبة. كذلك هناك نصوص أخرى مثلا تشير إلى نفس المطلب ولكن بعبارات أخرى وبسلوكية أخرى، أنه مثلا أن تحسن اسمه، أن تحسن أدبه، أن تعلمه، أن تؤدبه، هذا الاهتمام والرعاية مع هذا إبراز الحب ممكن أن يشكل تلبية لما عبرنا عنه بالحاجة الروحية التي تؤكد أو تثبت أو تدعم الصحة النفسية عند الطفل وعند الولد.
يمكن القول سماحة الشيخ بأن المقصود هنا من التعبير عن الحب إشعار الولد بحالة الترابط، يعني هو جزء من هذه العائلة، له مكانة معينة في قلب الوالدين، نفس هذا الإشعار، يعني نفس الإحساس بأنه هو جزء من شأنه أن يولد في حالة الانتماء وحالة الشعور بالهوية، وهذا الشعور هو بحد ذاته يمثل حاليا أهم دعائم الصحة النفسية للكبار فضلا عن الصغار. يقولون بأن كثير من العقد النفسية والأمراض النفسية ناتجة من فقدان الشعور بالانتماء والشعور صحيح. بالهوية لدى الإنسان. صحيح.
يعني في النصوص أيضا هناك نصوص أخرى تؤكد ما ذكرتموه من سؤال، على أنه مثلا في النصوص من قبل ولده كتب الله له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذا المعنى.
صحيح.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده، تأكيدا أيضا إلى نفس هذا المعنى،
وهذا على غير المسح على رؤوس الأيتام حتى على الأولاد.
قطعا أنا أقول نفس العبارة، لا نفس الحركة، رؤوس الأيتام تختلف تلك علاقة، نفس العنوان يفصل في الكلام. يعني عندما نقول يتيم يختلف عن الولد، لا، العبارة على ولده وولد ولده مثلا، هذه العبارة أنه هذا الفعل باتجاه الولد التقبيل وهذا المسح على الرؤوس، وكذلك العبارات الأخرى أنه هنالك رعاية يستشعر بها الولد، هنالك محبة يستشعر، يعني من قبل ولده مثلا فرحه، هذه العبارات فيها إشارة واضحة إلى إبراز العاطفة والمحبة التي تدخل في قلب الولد بدرجة أنه يفرح وأنه مثلا يستشعر بهذا الحنان وهذه الرعاية وهذه المحبة من قبل الأب بالنسبة له.
نعم. فات هنا يعني كان إذا أصبح يعني كأنه هو من عمل يومي ومن أول الأعمال اليومية
مبكر، يعني عمل مبكر به أنه أن يلف الولد بالرعاية وبالاحترام وبالمحبة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أرجع الآن إلى سؤالي السابق، وهو أنه الشعور بالانتماء والهوية، يعني هذه الممارسات التي تفضلتم بها، ألا توجد في الأولاد شعور بالهوية وبالانتماء وبالتالي الشعور بالقوة التي يولدها هذا الانتماء وهذه الهوية التي يتميزون بها؟
يعني نحن قطعا عندما نريد أن نجيب أن نبحث في العنوان الذي ذكرتموه تلبية الحاجات أو بمعنى الانتماء، العبارات ممكن أن تكون متداخلة
ومتوافقة. لا، من هذه الزاوية،
من هذه الزاوية،
من زاوية أنه قطعاً كحاجة روحية، يعني الشعور بالانتماء هو حاجة روحية عند الإنسان، هذه ثابتة في الدراسات النفسية اليوم. نفس التعبير عن هذا العواطف والمحبة ألا يساهم في توفير هذه الركيزة؟
يعني قطعا الإهمال والترك وعدم الاعتناء سوف يؤدي إلى عزل الطفل وعدم إحساسه بهذا الانتماء الذي ذكرتمه. أما عندما يكون العمل بالعكس، أن الأب يبادر كما في النصوص مثلا، يبادر إلى المسح وإلى التقبيل وإلى التفريح وإلى الاهتمام بالاسم والتربية والأدب، هذا الاحتضان متعدد الأبعاد الذي يقوم به الوالد إذا أراد أن يعمل بالنصوص، قطعا سوف يستشعر الولد أنه ينتمي ويستشعر بهذا الانتماء بشكل قوي، مما يدفعه، مما يجعله في صحة نفسية تامة ويعطيه المحفز للحياة وللإبداع وللطموح وللتفكير بالمستقبل.
وسماحة الشيخ، فيما يرتبط بقوة شخصيته، يعني باعتبار أنه الانتماء هو أيضا عامل كأنه يستشعر بأنه له دعامة تسنده
قطعا، يعني عادة هكذا بحوث أنه تقوية الشخصية وتفجير الإبداع عند الطفل، هذه بحاجة واقعا إلى ثقافة لابد أن يفهمها الأب. يعني هنالك في وجود الطفل، في وجود الولد، إمكانات وقابليات مكتومة لم تبرز إلى الواقع الخارجي، بالحب وبالمحبة وبالرعاية وبفسح المجال للطفل والولد وتشجيعه، قطعا سوف أولا تتقوى شخصيته وسوف يتفجر بالإبداع وسوف يتفجر بالقابليات الجيدة التي ممكن أن تجعل منه إنسانا وشخصية ناجحة في المجتمع وفعالة في بناء المجتمع.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ رياض الأسدي على ما تفضل به، ونشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. ندعوكم إلى متابعة الحديث في الحلقة المقبلة بإذنه تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا رب ربي لجأت إليك فقد أنفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. يستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم حشدا من طلبة الجامعات في من مختلف أنحاء البلاد في لقاء بمناسبة شهر رمضان المبارك في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. ويعد هذا اللقاء الذي يعقد تقليديا كل عام خلال شهر رمضان المبارك فرصة للطلبة لطرح آرائهم وهمومهم وأسئلتهم في جو